أحييك مستمعي الكريم، إذ أدعو نفسي لزيارتك طبعا عبر الأثير، وهدفي أن نقضي معا فترة من الوقت نتدارس فيها أحد أسفار الكتاب المقدس. ومع أني لا أشدد كثيرا على خطورته، لكن أصارحك أن الموضوع فعلا خطير، فكتاب الله يحمل لنا فكر الله، وسلامتنا وسلامنا يخبراننا أن نعرف هذا الفكر ولا نتجاهله. فلا تضرب بكتاب الله عرض الحائط، خلاصك فيه وخلودك أيضا فيه. ما أكثر ما وجهت الاتهامات لكتاب الله الإنجيل المقدس، فمن قائل إنه محرف طبعا دون أن يقرأه أو أن يطلع على الأصل الصحيح المزعوم، إلى قائل بأنه كتاب قديم لا يناسب ذهنية القرن الحادي والعشرين، إلى من يرى فيه كتابا من الكتب لا أكثر ولا أقل. وحسبي أن كل هؤلاء ما قرأوه يوما بصدر مفتوح وذهن متفتح، ولا اقتربوا إليه وقد وضعوا في قلبهم أن يقبلوه إذا ما رسالته كلمت أذهانهم. والسؤال هو: كيف أتحقق أنا وكيف تتحقق أنت أن الكتاب المقدس الموجود بين أيدينا اليوم هو فعلا كلمة الله بلا زيادة أو نقصان؟ يمكنك أن تقرأ عن الكتاب من أدلة خارجية وداخلية، وقد تعرضنا لذلك في حلقات مضت، لكن الأهم مستمعي أن تقرأ الكتاب نفسه، وستجده يبرهن لك بنفسه أنه كتاب الله. فهل أنت مستعد لتثبت لنفسك ذلك؟ صديقي المستمع، أناس كثيرون اليوم يبحثون عن شيء جديد ومدرسة تهدي حياتهم، لأنهم فقدوا رؤية مقياس الله ومدرسته. إنهم ينظرون إلى الكتاب المقدس كشيء من الماضي، لكن وصايا الله تبقى مناسبة وعملية اليوم كما كانت في القديم. مقاييس الله أكثر ثباتا من نجمة الشمال وصحيحة كقانون الجاذبية. إنها ليست قواعد آنية مثل قوانين السير التي توجهك في القيادة نحو اليمين أو نحو اليسار. إن عصيان أوامر الله يجلب الدمار على الأفراد والفوضى على المجتمعات، لكن مراعاة كلماته تجلب نتيجة معزية ومطمئنة وإيجابية. فإن كلمة الله هي البوصلة التي تبقيك في خط السير الصحيح. إنها كالبحر الكبير الذي في قربه تنمو في المعرفة والفهم والحكمة. كلمة الله مدرسة لا يتخرج منها أحد ويقول إني عرفت كل شيء فيها، بل في كل يوم نغوص فيها نكتشف أعماقا وكنوزا جديدة ونمتلئ حكمة، إذ لا تزال كلمة الله تعلم وترشد وتنصح. إنها الخبير والمعلم والمرشد. إنها أسمى من نجمة الشرق التي أرشدت الشيخ، وأكبر من البحر الذي قضى فيه سنين حياته. صديقي، دع كلمة الله تكون مدرسة الحكمة والفهم لك. اتخذ الكتاب المقدس صديقا لك ودعه يشاركك بخبرته، فهو الذي يكشف أفكار القلب ونياته ويميزها تماما. ما زالت تأملاتنا مستمرة في سفر عبادية، ونحن الآن في الفقرة ما قبل الأخيرة منه. لقد وضع الله عيسى تحت المجهر وقال: تعالوا وانظروا، انظروا إلى كلمة الله ثم انظروا إلى هذا الرجل. إني أبغضه. لماذا أبغضه؟ لأنه متكبر. في الآيات من 10-14 ذكر عبادية قائمة من الأسباب التي تدفع الله لإهلاك أدوم. وكما قلنا سابقا يا صديقي، فقد كان التكبر هو الخطية الكبرى لهؤلاء القوم، لكنه أدى أيضا إلى اقترافهم لخطايا أخرى. التكبر موقف، لكنه موقف لا تستطيع إخفاءه طويلا، فهو سيظهر يوما كالإعصار، لأنه يمتلك قوة دافعة كبيرة في الإنسان. ورأينا أن عيسى ويعقوب كانا أخوين توأمين، إلا أنه كان بينهما صراع منذ البداية. وبعد ذلك، عوضا عن أن تكون أدوم مؤازرة للشعب القديم في ذلك الوقت الحالك الظلام الذي قام فيه البابليون بتدمير الأمة، فقد وقفوا من بعيد وراحوا يحثون البابليين على المزيد من العنف والوحشية. وبدأنا نرى 5 أفعال أو خطايا محددة نابعة من التكبر، أي من الموقف بأن المرء يستطيع أن يعيش بدون الله. الخطية الأولى هي العنف. لقد حاول الأدوميون أن يعيشوا بدون الله، وكانوا عنيفين ومحبين للحرب. لكن العنف ليس أسلوب الله، فالعنف لا يحل الأمور أبدا. أما التهمة الثانية ضد أدوم فهي أنهم انضموا إلى أعداء شعب الرب. فعوضا عن أن يحاول الأدوميون مؤازرة ومساعدة الشعب الذين كانوا يرتبطون معهم برابطة الدم، فقد تحالفوا مع العدو الوحشي الذي غزا الأرض. لقد فرح الأدوميون بمصيبة يهوذا، وهذا تصرف ينبع دوما من التكبر. سنتابع الآن حديثنا عن الخطايا 5 التي نتجت عن كبرياء أدوم، ولكن أولا لابد لنا من الاستماع إلى سفر عبديا كاملا لنراجع الصورة كاملة في مخيلتنا. أترككم مع الأخت رندا.
رؤيا عبديا، هكذا قال السيد الرب عن أدوم: سمعنا خبرا من قبل الرب وأرسل رسول بين الأمم، قوموا ولنقم عليها للحرب. إني قد جعلتك صغيرا بين الأمم، أنت محتقر جدا، تكبر قلبك قد خدعك أيها الساكن في محاجي الصخر، رفعت مقعده القائل في قلبه: من يحضرني إلى الأرض؟ إن كنت ترتفع كالنسر وإن كان عشك موضوعا بين النجوم، فمن هناك أحضرك يقول الرب. إن أتاك سارقون أو لصوص ليلا كيف هلكت؟ أفلا يسرقون حاجتهم؟ إن أتاك قاطفون أفلا يبقون خصاصة؟ كيف فتش عيسو وفحصت مخابئه؟ طردك إلى التخم كل معاهديك، خدعك وغلب عليك مسالموك، أهل خبزك وضعوا شركا تحتك لا فهم فيه. ألا أبيد في ذلك اليوم يقول الرب الحكماء من أدوم والفهم من جبل عيسو، فيرتاع أبطالك يا تيمان لكي ينقرض كل واحد من جبل عيسو بالقتل. من أجل ظلمك لأخيك يعقوب يخشاك الخزي وتنقرض إلى الأبد. يوم وقفت مقابله، يوم سبت الأعاجم قدرته ودخلت الغرباء أبوابه وألقوا قرعة على أورشليم، كنت أنت أيضا كواحد منهم، ويجب أن لا تنظر إلى يوم أخيك يوم مصيبته، ولا تشمت ببني يهوذا يوم هلاكهم، ولا تفغر فمك يوم الضيق، ولا تدخل باب شعب يوم بليتهم، ولا تنظر أنت أيضا إلى مصيبته يوم بليته، ولا تمد يدا إلى قدرته يوم بليته، ولا تقف على المفرق لتقطع منفلتيه، ولا تسلم بقاياه يوم الضيق، فإنه قريب يوم الرب على كل الأمم، كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد على رأسك، لأنه كما شربتم على جبل قدسي يشرب جميع الأمم دائما، يشربون ويجرعون ويكونون كأنهم لم يكونوا. وأما جبل صهيون فتكون عليه نجاة ويكون مقدسا، ويرث بيت يعقوب مواريثهم، ويكون بيت يعقوب نارا، وبيت يوسف لهيبا، وبيت عيسو قشا، فيشعلونهم ويأكلونهم، ولا يكون باق من بيت عيسو، لأن الرب تكلم. ويرث أهل الجنوب جبل عيسو، وأهل السهل الفلسطينيين، ويرثون بلاد أفرايم وبلاد السامرة، ويرث بنيامين جلعادة، وسبي هذا الجيش من بني إسرائيل يرثون الذين هم من الكنعانيين إلى صرفة، وسبي أورشليم الذين في صفاردة يرثون مدن الجنوب، ويصعد مخلصون على جبل صهيون ليدينوا جبل عيسو، ويكون الملك للرب.
والآن فإن الخطية الرابعة للأدوميين هي النهب أو السلب. عدد 13: ولا تدخل باب شعبي يوم بليتهم، ولا تنظر أنت أيضا إلى مصيبته يوم بليته، ولا تمد يدا إلى قدرته يوم بليته. لم يكتفي الأدوميون بالانضمام إلى أعداء الشعب القديم، بل تحركوا للنهب والسلب بعد أن قام العدو بسبي الشعب. وهكذا صديقي المستمع، فإن التكبر يمكن أن يقود الإنسان إلى فعل أشياء فظيعة حقا، ومن بينها السرقة. فالإنسان المتكبر الذي يريد أن يعيش بمعزل عن الله يمكن أن ينحدر إلى أحط المستويات. ما يزال الكتاب المقدس هو أفضل كتاب حول علم النفس، فهو يصل إلى أصل المشكلة في قلب الإنسان. وربما لم تدرك أخي الكريم أن سفر عبدية الصغير هذا يحتوي على أصل الشيء الذي يقود أمما كثيرة إلى تدمير ذاتها. إنه التكبر، أي الاعتقاد بأنه بإمكان الفرد أو الأمة أن يعيشوا بدون الله. والآن نصل إلى الشيء الخامس الذي ينبع من التكبر. عدد 14: ولا تقف على المفرق لتقطع منفلتيه، ولا تسلم بقاياه يوم الضيق. ربما كان هذا التصرف هو أحط تصرف قام به الأدوميون أنذاك. فحينما قام نبوخذ نصر بغزو أورشليم، تفرق السكان وهرب الكثيرون منهم إلى بلد الأدوميين أملا في الاختباء. لكن الأدوميين كانوا يتربصون بهم على مفارق الطرق لكشف مخابئهم، وهكذا فقد خانوا إخوتهم. قال أحد رجال الأعمال إن عالم الأعمال هو عالم قائم على أكل الكلب للكلب، وهذا هو ما وصل إليه الإنسان بسبب تخليه عن الله. فالإنسان يريد أن يصنع اسما لنفسه، وهو يريد أن يجمع المال، يريد أن يكون ناجحا. لكن ماذا وراء ذلك كله؟ إنه التكبر. وما هو التكبر؟ إنه الرغبة في العيش بدون الله، وهذا يدفع الإنسان إلى خيانة أخيه الإنسان. فالعامل مستعد لخيانة زملائه في العمل من أجل الحصول على وظائفهم، والكثيرون يتظاهرون بأنهم أصدقاء في حين أنهم أعداء. وللأسف الشديد فهنالك كبرياء في الكنيسة أيضا، فالشخص المتكبر يحاول أن يصعد السلم حتى وإن داس على أصابع الآخرين من تحته. وهنالك دوما من يحاولون طعن إخوانهم في ظهورهم. أترى صديقي المستمع لماذا يبغض الله التكبر؟ فالتكبر يقود الإنسان إلى التصرف مثل الحيوانات. والحقيقة المرة هي أنه حينما يحاول الإنسان أن يعيش بدون الله، فإنه يصبح أحط من الحيوان. والله يقول للإنسان: هل تعلم أيها الإنسان من أين أتيت؟ لقد خلقتك على صورتي، لكنك سقطت وانحدرت إلى أن صرت أحط من عالم الحيوان. وهكذا نقول مرة أخرى بأن الله يبغض الكبرياء. ولإلقاء نظرة أخيرة على قضية الأدوميين والعبرانيين القدماء، تعال بنا صديقي نعود إلى زمن المسيح، حيث نرى رجلا يسير بجوار بحر الجليل، وفي الطرق الترابية المؤدية إلى السامرة، وفي شوارع أورشليم. أما اسم هذا الرجل فهو يسوع، وهو من نسل يعقوب. كذلك هنالك رجل يعتلي العرش في تلك الأيام يدعى هيرودس، ويحرص الكتاب المقدس على تعريفه لنا بالقول بأنه أدومي، أي من نسل عيسو. وحينما قام البعض بتحذير يسوع وحضه على الهرب لأن هيرودس ينوي قتله، قال يسوع: امضوا وقولوا لهذا الثعلب. ثعلب؟ أجل. امضوا وقولوا لهذا الثعلب: ها أنا أخرج شياطين وأشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل. وحينما قام الجنود بإحضار يسوع للمثول أمام هيرودس للمحاكمة، لم يفتح فمه أمامه، فهناك وقف يسوع وهيرودس. إنها القضية الأخيرة بين يعقوب وعيسو. نعم، إن الله يمقت هذه الصفة الرهيبة، ألا وهي التكبر يا صديقي. ويأتي التكبر في رأس قائمة الأشياء التي يمقتها الرب كما وردت في سفر الأمثال. والتكبر هو الذي أطاح بالملاك الرئيسي الذي نسميه الآن إبليس، فقد كان هذا الملاك يدعى ابن الصبح أو زهرة بنت الصبح، وربما كان هو أسمى كائن خلقه الرب إلى أن وجدت الخطية فيه. لكن ماذا كانت خطيته؟ الكبرياء، فقد حاول أن يرفع من شأنه ليصبح أسمى من الله، لأنه مخلوق عظيم خلقه الله وأعطاه حرية الإرادة. إن الإرادة الحرة سلاح خطير للغاية وضعه الله بين يدي بعض مخلوقاته، وهنالك بعض المخلوقات التي تتبع غريزتها. فعلى سبيل المثال، يهاجر البط في فصل الشتاء تاركا كندا وراءه ومتجها إلى أمريكا الجنوبية، وفي فصل الصيف يعود إلى كندا، وهكذا يواصل البط هجرته من كندا وإليها متبعا غريزته. أما الإنسان فلديه إرادة حرة، فهو يستطيع البقاء في كندا في فصل الشتاء، كما أنه بإمكانه أن يذهب إلى أمريكا الجنوبية في فصل الصيف. لكن حيث توجد الإرادة الحرة، يوجد أيضا احتمال الكبرياء والتمرد على الله. كم نحن بحاجة أن نتدرب تحت يد الله لكي يصنع من حياتنا شيئا مفيدا. روى المبشر بيلي واكر قصة عن مؤسسي مدينة نيويورك الذين تخرجوا من كلية الهندسة، والذين كانوا يتأملون يوما بمستقبل مدينتهم التي يعيشون فيها، كيف ستصبح وماذا تحتاج. أخذهم التفكير وأخذوا في تطبيق كل ما تعلموه في كليتهم لينجزوا مشروعهم الكبير. خططوا الطرقات ورقموها ابتداء من ساحتها الرئيسية وحتى شوارعها الفرعية، فكانت في البداية 6 أو 7 شوارع. ففي خارطة التخطيط ضربوا نمو مساحة تلك المدينة في المستقبل، واعتقدوا أن عليهم أن يزيدوا مساحة المدينة لأنه يوجد الكثير من المساحة غير المستغلة. متجاوزين حدود تصوراتهم، رسموا على الخارطة شوارع وهمية وصلت إلى الرقم 19، ومع ذلك بقيت مساحة كبيرة غير معنية بالمخططات وليس لها حساب مطلقا، ودعيت تلك الشوارع شوارع الحدود لمدينة نيويورك، لأنه بحسب اعتقادهم كان ذلك كل ما قد تتوسع إليه مدينة نيويورك الكبرى. ولكن بعد مضي الزمن ووصولنا إلى هذه النقطة من التاريخ، نرى هذه المدينة بعظمتها ومساحتها الضخمة التي تتسع لعدد السكان الكبير الذي يعيش فيها الآن، إذ أن أرقام الشوارع في هذه المدينة وصلت اليوم إلى الشارع رقم 284، فهي أكثر بكثير مما ظنوا أو افتكروا. وبعد ذلك وصفهم التاريخ بالقصيري النظر، إذ لم يجتز تصورهم إلا منطقتهم الضيقة. صديقي المستمع، إن الله يريد أن يدربنا في حقله حتى نبني مدنا كبيرة جدا، ليست مدينة أرضية فانية، بل نبني في بيته الكبير الضخم الذي يتسع لكل البشر. لذلك نحتاج أن نتعلم منه تعالى وفي مدرسته التي تعلمنا كل شيء نحتاجه. فقط علينا أن نسلم الله حياتنا ونعطيه أن يملك هو على القلب حتى يشكل فينا ويجعلنا تلاميذ حقيقيين له. روى لنا أحد الإخوة قصة عن ابن صغير كان يود أن يتعلم من والده النجارة التي كانت صنعته، فأمسك الأب بيد ابنه وقال له: أترى هذه القطعة الصغيرة من الخشب كيف تبدو بلا فائدة؟ أنت يجب أن تدخلها إلى مشغلك وتخرج منها شيئا صالحا ومفيدا لك وللذين يعيشون من حولك. فأجاب الابن وقال: ماذا يمكن أن يخرج من هذه القطعة الصغيرة يا أبي؟ إنها لا تصلح لشيء، إنها صغيرة جدا. أجابه أبوه: هذه هي مهنتي يا ابني، أن أجعل هذه الخشبة العديمة النفع صالحة ومفيدة. وهذا تماما ما يفعله الله معنا، أنه يدخلنا مدرسته الكبيرة ويعلمنا ويدربنا حتى نصبح صالحين ومستعدين ومتأهبين لخدمة السيد. فهل أنت مستعد صديقي للتدرب في مدرسة الله؟